حدثني الوالد أوصاني أن أنصر أهل الإيمان،
أن أحيا في طاعة ربي ملتزما أهل القرآن، أن أعفو عند المقدرة فأنال عظيم الغفران، أن أصدق في كل القول فأحوز.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أقول وبسم الله أبدأ سائلا معونة رحمن رحيم تفضلا، لك الحمد ربي مع صلاتي مسلما على المصطفى المهدى إلى الناس مرسلا، وآل وأصحاب مدى علمك الذي تقدس عن حد ومن وسهلا. وبعد، فبالقرآن يشرف ماهر تلاه مجلا طاعة لا تأكلا، هو العضوة الوثقى وأكرم شافع وخيض جليس كلما عاد جملا، وفي ظلمات القبر للمرء مؤنس وروضاته أعلى الجنان لمن تلاه، ويكسى بتاج والداه كرامة له كشعاع الشمس في رابع العلا، وأهلوه أهل الله صفوة خلقه إذا ما اتقوا فالزم ترى الخلد منزلا. أحبتي في الله، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا البرنامج الجديد المتجدد حدثني أبي. هذا البرنامج الذي أسعد فيه أن أكون مع أبي وشيخي فضيلة الدكتور جمال المركبي حفظه الله تعالى. أبي أهلا ومرحبا بك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا أحمد.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
حدثني أبي، كانت تدور بيننا النقاشات والحوارات وربما المجادلات حول ملح العلم وفروعه وأصوله، فأحببت أن تكون هذه الحوارات عبر شاشتنا المباركة حتى يستفيد منها إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأيضا أحببنا أن نجعلها مجالس رمضانية حتى تكون تسلية ونفعا للمشاهدين ونفعا لنا أيضا. فكيف ترى البرنامج من وجهة نظرك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة أن الأسر اليوم أصبحت تفتقد إلى التواصل، يعني كثير من الأسر ربما لا يلتقون على مائدة الطعام إلا في رمضان، ونحن نرجو ونتمنى أن تكون هناك لقاءات سمر، لقاءات مدرسة للقرآن، لقاءات حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعود الأسر إلى سابق عهدها أسر مسلمة متماسكة تتواصل عبر كتاب ربنا عز وجل وعبر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما ترجوه من الرفيق الأعلى والوصول إلى جنات النعيم.
آمين يا رب العالمين، نسأل الله أن نكون كذلك. وبمناسبة أيضا أننا في شهر مبارك، شهر عظيم، يعني بأي مقدمة تحب أن تحدث الناس؟
يعني أنت بدأت في مقدمتك بأبيات في فضل القرآن الكريم، تعلمه وتعليمه وعدم التآكل به.
نعم.
وهذه الأبيات من فضل الله عز وجل لجدنا، يعني هذه الأبيات من نظم جدي الشيخ سيد جاد المرقبي، نظمها في مطلع كتابه القيم الماتع عقد الدر في القراءات العشر، وجعلها مقدمة وتوطئة للحديث على أحكام القراءات العشر، حتى البيت الذي وقفت عنده جزى الله خيرا سادة وصلت لنا بنسبتهم عشر القراءات كملة.
نعم.
فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم أبي وأمي وأن يرحم جدي، وأن يجعلنا دائما أبدا أسرا متواصلة في طلب العلم وتعليمه والدعوة إلى الله. لعل هذا يدعونا أن احنا نتكلم عن الأسر الدعوية والأسر العلمية.
بارك الله فيكم، وهذا ما أقوله بمناسبة أننا نتكلم عن ملح العلم، وبمناسبة حديثنا عن الأسر العلمية، وبمناسبة أن اسمي أحمد أيضا، يقول الناظم: نبي أحمد وكذا إمامي، وشيخي أحمد كالبحر طامي، واسمي أحمد ولذاك أرجو شفاعة أكرم الرسل الكرام. كيف ترى هذا النظم وصاحبه أيضا؟
طبعا يعني هذا نظم سهل جميل لعالم وداعية اسمه أحمد كما هو واضح، يتبرك بهذا الاسم تيمنا باسم الحبيب النبي
صلى الله عليه وسلم.
وواضح أن شيخه أيضا اسمه أحمد، وإمامه أيضا اسمه أحمد. فمن هو هذا الشيخ؟ هذا الشيخ هو علامة الحنابلة في وقته في القرن الثامن الهجري. الرجل ده مات سنة 771 هجرية، يعني بيننا وبينه قرابة 7 قرون أو أكثر. أحمد بن الحسن، وأنا بين يدي اسمه، أحمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي. ولما نسمع كلمة ابن قدامة المقدسي على طول يرد في أذهاننا ذكر صاحب المغني الموفق. لكن جد هذا الرجل هو أخو الموفق، أخو أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة. والحقيقة هذا القائل اللي هو كان قاضي الحنابلة وشيخ الحنابلة في الشام ومصر في القرن الثامن الهجري، هذا الرجل كان له فقه وعلم غزير، وله مؤلفات، له مؤلف في الفقه اسمه الفائق، وله مؤلف في أصول الفقه، وتكلم في مسائل فقهية عويصة ما بين فقهية وأصولية. لكن نحن لسنا هنا بصدد أن نجلس نتكلم عن علم الرجل، لكننا نتكلم عن أسرة الرجل. الرجل كان تلميذا لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، شيخ الإسلام في عصره، ولعله شيخ الإسلام في عصر وسائر العصور بعده، لأنه كان محيي السنة والمنتصر لمذهب ومنهج السلف الصالح في الاعتقاد والعمل. فهو قرين الشيخ ابن القيم، أخذ معا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا قال شيخي أحمد، يعني أن شيخه أحمد ابن تيمية. فقال نبيي أحمد، نبيي أحمد، هنا يتيمن باسم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سماه الله تبارك وتعالى أحمد في القرآن على لسان المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما قال لقومه: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فنبينا أحمد ومحمد، وهو صاحب الشفاعة العظمى وحامل لواء الحمد يوم القيامة، وأمته الحمادون. فقال الرجل نبي أحمد وكذا إمامي، ويعني بالإمام هنا إمام أهل السنة أحمد ابن محمد ابن حنبل، الذي صبر وثبت في المحنة لينصر الله عز وجل به السنة. فكان أحمد علما على السنة، وكان أحمد لمخالفيه محنة، فلا يخالفه إلا أهل البدع وأرباب الضلالات. فذكر هنا أحمد بن تيمية، وذكر هنا أحمد بن حنبل، فضلا عن ذكر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا هذا الرجل ينتسب إلى أحمد بن قدامة.
يعني إذا نحن نتكلم عن أحامد عديدة، عن سيد البشرية أحمد صلى الله عليه وسلم، وعن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ورحمة الله تعالى عليه، وعن شيخ الإسلام وشيخ الإسلام في عصرنا وعصره أحمد ابن عبد السلام بن تيمية،
أحمد ابن عبد الحليم
ابن عبد الحليم ابن عبد السلام تيمية، ثم ابن قاضي الجبل.
نعم، شيخه أقول جده الأعلى اسمه أحمد أيضا، وهو أحمد ابن قدامة المقدسي. عاش هذا الرجل بأولاده في فلسطين في قرية يقال لها جماعيل، فلما دخل الصليبيون بيت المقدس واحتلوه، اضطر هذا الرجل وأسرته وأسر كثيرة من المسلمين أن يهاجروا، فهاجر بهم إلى الشام، ونزلوا في مسجد يقال له مسجد الشيخ أبي صالح، فعرفهم الناس بالصالحية. ثم انتقلوا بعد ذلك في قرية عرفت بهذا الاسم، قرية الصالحية، حتى إن صاحب الأبيات يقول عنها: الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا، فعلى الديار وأهلها مني التحية والسلام. ولعله قال هذا وهو يتشوق إلى بلده وهو مقيم بمصر. أحمد بن قدامة هذا هاجر بأبنائه، وكان له ولد كبير اسمه محمد، هو جد ابن قاضي الجبل الأعلى. محمد هذا كان يكنى بأبي عمر، وكان ابن الأصغر هو عبد الله ابن أحمد الموفق ابن قدامة، صاحب العمدة والمقنع والكافي والمغني في الفقه، وصاحب روضة الناظر في الأصول، وصاحب المؤلفات العظيمة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال عنه: ما دخل الشام بعد الأوزعي سيد من سادات التابعين مثل الموفق ابن قدامة. وقد اشتهر بهذا اللقب الموفق، وكان لقبا على وصف دقيق، كما نقول اسم على مسمى، فكان موفقا في أقواله وفي أفعاله. لكن مربيه الحقيقي بعد والده كان الشيخ أبي عمر اللي هو جد ابن قاضي الجبل. أبو عمر هذا كان يتعاهد إخوانه ومن طلبة العلم والمتعلمين، كان يخطب الجمعة في المسجد في دمشق، وكان يعظ الناس، وكان يكتب، وكان يعني لم تشتهر له مصنفات، لكنه كتب بخط يده مصنفات عديدة، منها المغني الذي صنفه أخوه الموفق ابن قدامة. أبي عمر هذا له كرامات عظيمة، حتى أنه كان يقول: لا علم إلا ما دخل مع صاحبه القبر. يعني العلم هو العلم النافع الذي ينتفع به الإنسان بعد موته وفي قبره، بل وأنا أضيف وأقول: العلم ما يصل إلى صاحبه بعد موته في القبر. يعني العلم النافع الممتد، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، فذكر منها: أو علم نافع ينتفع به. أبو عمر هذا كان له مواقف عظيمة، كان عابدا يتحرى أن يلزم نفسه بالطاعات والعبادات، حتى أنه في آخر عمره سرد الصوم، فقيل له: يعني لماذا تشق على نفسك؟ قال كلمة عجيبة، قال: أنا يعني أخشى أن أموت، فإذا مت انقطع عملي، وإذا يعني ضعفت أيضا انقطع عملي، فأنا الآن أسعى في المبادرة بالعمل الصالح الذي ينفعني بعد موتي. وكان الناس يأتونه، لأنه كان رجلا مهيبا، كانوا يأتونه يطلبون منه الشفاعة عند الملوك والولاة وأصحاب الولايات، فكان يكتب لكل من يأتيه ورقة فيها شفاعة، يعني اقضوا حاجة فلان. فالتقى مرة بأحد الولاة فقال له: أيها الشيخ، إنك ترسل إلينا بشفاعات كثيرة، وربما يأتينا من لا نريد أن نقضي له الحاجة لأنه لا يستحقها، فالواجب عليك يا شيخ أن تنظر من يستحق ممن لا يستحق. فرد عليه الشيخ أبي عمر بقوله: أنا يأتيني الناس يطلبون مني الشفاعة فأشفع، أنا أشفع لهم، أما أنت فانظر من يستحق ممن لا يستحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فقال له الرجل الوالي: والله لا نرد لك شفاعة أبدا.
بارك الله.
يقولون أنه لما مات أبو عمر يعني حضر جنازته كل الكبار والصغار والسادة والكل، حتى أنهم قدروا أو حذروا من سار في جنازته في دمشق بأكثر من 20,000 ممن صلى عليه ودفنوه. هذا هو جد أحمد هذا، وهو جده الأكبر، لأننا قلنا اسمه أحمد ابن الحسن ابن إيه؟ ابن عبد الله ابن محمد. محمد هذا هو أبو عمر. واضح أن السلسلة كلها سلسلة علماء، لأن شيخنا هذا عرف بابن قاضي الجبل أو بابن شيخ الجبل، وكان ينتصر كما قلنا لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وله كتاب في اختياراته، وهو الذي ذكر أن خبر الأحاد يفيد العلم، وانتصر لهذه المسألة أيضا طبعا لشيخه، وصنف كتابا في المناقلة، يعني جواز بيع الوقف للمصلحة والحاجة أو نقله إلى مكان آخر، فكان صاحب فكر وفقه متقدم. يعني احنا بنتكلم في القرن الثامن، لكنه يعني كلامه الآن حجة، ويراه الفقهاء اليوم كلام متطور، كلام ينم عن اجتهاد عظيم.
طب شيخنا، ما دمنا نتكلم عن هذه العوائل وعن سلسال العلم بين أبناء وآباء وأحفاد أيضا، عن هذه العائلات المباركة، كيف لنا أن نستفيد أيضا من هذه المدارسات ومن هذا العلم؟
هو العلم رحم بين أهله، سواء كانوا كان بينهم رحم حقيقي أو لم يكن، ولهذا يعني رحم العلم أقوى من رحم النسب.
نعم.
فنحن ننظر إلى هذه الحالة، والحالة دي أصبحت الآن نادرة. الآن متى تجد عالما وتجد أولاده يسيرون على نهجه؟ كثيرا ما نجد أبناء الدعاء وأبناء العلماء وقد انصرفوا عن هذا الباب إلى غيره، أو انشغلوا بدنيا أو غيرها. نعم، الهداية من الله والتوفيق من الله، لكن أيضا أشك أن كثيرا منا يفرط في أدائه تجاه ألصق الناس به. يعني أنا أدعو الناس جميعا، فكيف لا يكون ولدي أول المنتفعين بما عندي من العلم من الدعوة؟ كيف لا يكون أهلي في بيتي أول المنتفعين بعلمي؟ كيف يكون بيت العالم خراب من العلم أو خاوي من العلم؟ لا شك أن هذا يورث موروثا خطيرا. لكن إذا كان البيت بيت علم وبيت طلب وبيت تعلم نساء ورجالا، لا شك أنه سيكون بيتا مباركا. وكما قلت، نفسنا بيوتنا تعود مرة أخرى لهذه الصورة المشرقة، صورة المدارسة والتعلم في داخل البيوت وخارجها.
بارك الله فيكم شيخنا، إذن فنحن نلتمس البركة.
نعم.
ونحن في مجالسنا هذه أيضا نلتمس هذه البركة، ونلتمس أن يسير إخواننا على هذا السير، سير أئمتنا وعلمائنا من هذه الأسر المباركات، وأيضا سيرنا أن تكون مجالسهم وبيوتهم فيها هذا التدارس. إلى موعد قادم إن شاء رب العالمين، أنا أستودعك وأحبك وأسأل رب العالمين أن ينفعنا بعلمك. أشكر موصولكم أيضا أحبتي، وعلى موعد قادم غدا إن شاء رب العالمين وقدر، اعملوا تؤجروا. بارك الله فيكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حدثني الوالد أوصاني أن أنصر أهل الإيمان، أن أحيا في طاعة ربي ملتزما أهل القرآن، أن أعفو عند المقدرة فأنال عظيم الغفران، أن أصدق في كل القول فأحوز رضا الرحمن.